الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن تفضيل الشيخ الآخوند يمكن مناقشته بأن حكومة دليل قاعدة الطهارة على دليل الشرطية ظاهرية وليست واقعية، وما دام الظاهرية فلا يثبت الإجزاء. إذن عندنا مطالب ثلاثة، دعاوى ثلاث. المطلب الأول، لا بد من إيضاح المقصود من الحكومة الظاهرية، هذا تكرار وتلخيص لما سبق، توضيح الفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية. المطلب الثاني، في إثبات أن الحكومة في مقامنا هي ظاهرية وليست واقعية. والمطلب الثالث، في إثبات أن الحكومة في مقامنا ما دامت ظاهرية فهي لا تجدي في إثبات الإجزاء. أما بالنسبة إلى المطلب الأول وهو توضيح الفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية، قلنا في إيضاح ذلك تقلنا أنه تارة الدليل الحاكم ينزل شيء منزلة شيء آخر تنزيلا واقعيا وليس مقيدا بما دام الشك، مثل ما الطواف بالبيت صلاة لا شك لكثير، هذا الدليل الطواف واقعا يجعل ماذا أحكام الصلاة مرتبة علما إلى الطواف وليس مقيد ذلك بحال الشك، لا أصل الشك ما معوش أصل ما مأخوذ ما مذكور بل. وهكذا في دليل لا شك لكثير، هذا حكومة واقعية. وأما الحكومة الظاهرية فهي أن يفرض أن التنزيل تنزيل مقيد بما دام الشك، قلنا ومثال ذلك دليل قاعدة الطهارة، فإن دليل قاعدة الطهارة وإن كان يثبت للمشكوك ماذا يثبت له أحكام الطاهر الواقع، لكن هذا إثبات تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي مقيد بما دام الشك، يعني ما دمت شاكا هذا التنزيل ثابت، فإذا لم تكن شاكا أو ارتفع هذا الشك فلا تنزيل أبدا. من الأول ما موجود هذا التنزيل، هذا إيضاح المطلب الأول. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني وهو إثبات أن حكومة في مقامنا حكومة ظاهرية، قلناهم في إثبات هكذا بأن السامع لحديث كل شيء لك طاهر إن لم تعلم ما لم تعلم بنجاسته، ما لم تعلم أنه قدر، أقصى ما يفهم قدر المتيقن إيه مقدار إيه بلي المقدار يستفاد أنه كل شيء مشكوك هو طاهر يحكم بطهارته ما دام لا يعلم أنه قدر. فإذا علمت من الأول ماذا؟ لا يكون محكوم بأحكام الطاهر، لا أنه من الآن يرتفع عن التنزيل، لا من الأول أقصى ما يستفاد هذا المقدار. وإلا لو كانت الحكومة حكومة ماذا واقعية، بأن يفرض أنه في حالة الشك واقعا هذا احكام الطاهر مرتبة عليه، وترتفع هذه الاحكام من حين انكشاف الخلاف لا من الاول. اذا افترضنا قلنا لازمه عدة محاذير، اوردنا بعض المحاذير منها ماذا؟ ان الانسان اذا توضأ بماء مشكوك الطهارة ثم اتضح انه نجس لازمه ان نقول وضوءه ماذا؟ صحيح؟ ليه؟ لان شرط صحة الوضوء هو الطهارة، وقاعدة الطهارة تنزل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي، فلا بد وان نقول الشرط ماذا؟ موجود. فاذا انكشف انه نجس من الان بعد ما يجوز الوضوء منه، لان من الان يرتفع ماذا؟ التنزيل. اما من الاول يكون نقول الوضوء صحيح، وهذا لا يمكن الالتزام به. وهكذا مثال اخر، لو فرض ان الانسان غسل ثوبه بماء مشكوك ثم اعتمادا على قاعة الطهارة ثم اتضح انه نجس، لازمه ان نقول بانه غسل الثوب ماذا؟ هذا صحيح وطاهر هذا الثوب. من الان بعد لا يجوز غسل الثوب النجس به، اما من الاول التطهير ماذا؟ وقع، حصل طهارة الثوب، لان قاعدة الطهارة تثبت التنزيل، تقول على انه ماذا؟ احكام الطاهر تنطبق على هذا المشكوك. واذا انكشف الخلاف من الان يرتفع التنزيل، لازم ان نقول على انه ثوب طاهر، وهذا لا يمكن التزام به. وعلى هذا قسم سوى ذلك من امثله يمكن على هذا المنوال نذكر ماذا؟ عده امثله. هذا كله بالنسبه للمطلب الثاني. واما بالنسبه الى المطلب انتهينا الى هنا، وقلنا هذا اتضح من خلال ما سبق، ما يحتاج الى بيان، لكن لا باس تكرار شوي. واما بالنسبه الى المطلب الثالث وهو ان الحكومه ما دامت ظاهريه فلا يثبت الاجزاء، فالوجه فيه واضح. حيث ان المكلف اذا صلى في الثوب المشكوك طهارته اعتمادا على قاعدة الطهارة ثم اتضح انه نجس، فمن حين انكشاف الخلاف واتضح انه نجس يتضح ان التنزيل ليس بثابت منذ البداية من الاول مثلا، إذ هو ثابت ما دام لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف فمن الأول لا يكون ثابتا، وإذا لم يكن التنزيل ثابتا من الأول فهذا معناه أن الطهارة الظاهرية أو بتعبير آخر الشر ليس بثابت من الأول، وما دام ليس ثابتا من الأول فالصلاة تقع باطلة ويجب إعادتها. ومن خلال بياننا هذا اتضح التأمل في الكلام المذكور في تهذيب الأصول. حيث ذكر أنه ما المقصود من كون الحكومة ظاهرية؟ فهل المقصود أنه بعد اتضاح بعد انكشاف الخلاف واتضاح أن الثوب نجس واقع، يتبين أن الشرط غير موجود، حين الصلاة فهذا كلام لا ينبغي، توجه إليه. وإن كان المقصود أن دليل قاعدة الطهارة لا يرفع النجاسة عن النجس الواقعي، فالنجس الواقعي يبقى نجسا واقعا وإن جرت قاعدة الطهارة، إذا كان هذا هو المقصود هذا صحيح، ولكنه لا يضرنا فإنا لا نريد أن ندعي أن قاعدة الطهارة ترفع النجاسة عن النجس الواقعي، ترفع النجاسة واقعا، ترفع النجاسة واقعا عن النجس الواقع، كما ينسب ذلك إلى صاحب الحدائق. مو بعيد، مو بعيد بين شريطين، فإن المنسوب إليه قدس سره صاحب الحدائق، أن البول لو لم يعلم أنه بول وأصاب يد الإنسان، فما دام لا يعلم فاليد طاهر واقع والبول طاهر واقع، وإذا انكشف الخلاف ما يجب شو يسمونه، ما يجب شنو، تطهير غسل اليد، سبحان الله، يعني طاهر واقعا طاهر. إيه؟ على أي حال سد الشريط من الأول، فإنا لا نريد أن ندعي أن النجاسة ترتفع واقعا عن النجس الواقعي، بل نريد أن نقول أن قاعدة الطهارة توسع من دائرة شرطية الطهارة في الصلاة، وتثبت أن شرطية الطهارة في الصلاة يقصد منها شرطية الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، وعليه فيتعين الحكم بالإجزاء. هكذا ذكر قدس سره. ومن خلال ما ذكرنا يمكن أن يقال بأننا نختار الشق الأول، وهو أن يقال بلي مولانا أنا في الشق الأول إيش قلت راجح بالله الكلام، هكذا قلت. فإن كان المقصود أن من الحكومة الظاهرية أنه بعد انكشاف الخلاف، هكذا بعد انكشاف الخلاف يتضح أن هكذا سأعيد شوية هذا التعبير أريد أضبطه، أنا خاف أنه بعد انكشاف الخلاف يثبت أن الشرط ليس هو الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، ليس هذا، بأن الشرط ليس هو الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، بل خصوص الطهارة الواقعية. عديت التكملة واقعة، فهذا لا ينبغي التوجه كلاما، لا ينبغي الالتفات توجه. ها؟ اي هاي حفوه هالمقدار اللي ذكرته هذا تعبيره. اكرر بالله هذا كلامه حتى خاف صار فيه شي يسمونه. خلاصة ما ذكره قدس سره هو انه ان كان المقصود من الحكومة الظاهرية انه بعد انكشاف الخلاف يتضح أن الشرط خصوص الطهارة الواقعية لا الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، فهذا كلام لا ينبغي الاعتناء به. وإن كان المقصود من الحكومة الظاهرية أن لقاعدة الطهارة لا ينفع النجاسة واقعا عن النجاسة الواقعية، فهذا صحيح، لكن عم نريد نفع النجاسة نحن القائلين بالإجزاء، بل نريد أنه ماذا نوسع من دائرة الشرطية. هذا حسب ما ذكر جواب هكذا أنه نحن نختار أنه بعد انكشاف الخلاف نختار شقا ثالثا، نختار شقا ثالثا، أننا نختار شقا ثالثا، وهو أنه بعد انكشاف الخلاف يتضح. ايه هذا حفوش اي شق الاول بعد كده نختار شقا ثالثا، وهو انه بعد اتضاح بعد انكشاف الخلاف ينكشف ألا طهارة ظاهرية من الأول، لا أنها موجودة. بيد أنها ليست شرطا. وإنما الشرط خصوص الطهارة الواقعية. كلا، لا نريد أن ندعي ذلك. نحن لا نريد أن ندعي أنه حينما ينكشف الخلاف يتعين أن يكون الشرط هو الطهارة الواقعية، حتى يقال هذا كلام لا ينبغي التوجه والالتفات إليه. بل نقول بعدنا الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، ولكن حينما ينكشف الخلاف ينكشف ألا طهارة ظاهرية من الأول، ومعه فلا معنى للإدعاء أجل إذا لم ينكشف الخلاف وبقي المكلف جاهلا بالنجاسة الواقعية، فالشرط وهو الطهارة الظاهرية يكون ثابتا في حقه فيحكم بالإزالة. هاي تكمل. هذا تأكيد وكذا، ولا مو مطلب جديد. أما إذا انكشف الخلاف تكرار. فينكشف ألا طهارة ظاهرية من الحكم. لأنها موجودة، ولكن الشرط ينحصر بالطهارة الواقعية. لأن هي لا معلقة مراعاة، هي ثبوت معلق من الأول. يعني الشارع لما يقول كل شيء لك طاهر ما لم تعلم أنه قدر، يعني أقول قل طاهر ما لم تعلم، وإذا علمت لا تقول بأنه طاهر. وإجي بعد هو أصلا انتفاد فكل الاحتمالين موجود. يعني الآن أنتم تحتملون على أنه لعل المقصود ماذا؟ أنه فإذا علمت من الآن نجس، لا أنه من الأول لا طهارة، لا من الآن لا طهارة. هذا احتمال كما تقولون، بس القدر متيقن ياه هو ذاته الأول مضافا. جبت المؤيد محدود، قلت لو كان من الآن يرتفع الطهارة لازمه عن الإنسان لو توضأ بالماء النجس لازم نقول وضوء صحيح، لأن من الآن يرتفع التنجيس فيكون وضوء صحيح يصير، وهكذا غسل الثوب يكون يصير ماذا؟ صحيح ومطهر.
ما المانع يرتب عليه أحكام جديدة من الآن؟ يعني مثلا الآن علمت أن وضوء الماء اللي توضأ فيه النجس فأستطيع عن إداشة الصلاة
الأخرى، يعني بس أغسلوا
الصلاة التي تمت أكثر من
لا، أنت وضوءكم صحيح وباطل.
لا مانع من صحة الوضوء، لكن دل دليل خاص مثل أنه شرط واقعي. يعني مرة نتكلم من جهة الدليل الخاص، مرة نتكلم من جهة القاعدة. من جهة القاعدة ما كمان عندكم وضوء صحيح، لكن دل الدليل الخاص على أن الطهارة شرط واقعي أننا نحفظ الله.
يعني ما عندنا في رواية خاصة تقول على أنه من توضأ بماء مشكوك ثم انكشف الخلاف حينئذ ماذا؟ هاتشي رواية. خب ما فعدنا حتى نقول احنا خرجنا عن مقتضى القاعدة بهذا الرواية الخاصة، الا اللهم للذهن يأتي الاجماع يقال. فقلت بما انه هذا هو الاجماع هو بنفسه ماذا؟ نقول هو الاجماع ناشئ من هذا الشيء، من فهم ان الحكومة ماذا؟ هي حكومة ظاهرية وليست زين هذا كل يا إخوان هذا كل كلامنا في هذا كله بالنسبة للكلام الأول. أنا قلت في مقابل ما ذكرنا من مقتضى القاعدة يوجد كلامان. كلام الأول بل مولانا هذا الذي ذكرنا تفصيل الشيخ الآخر وأيده العلمان الجليلة. الكلام الثاني لو فرض أن المكلف كان مقلدا لمجتهد وعمل على طبق رأيه فترة طويلة ثم قلد مجتهدا آخر طبيعي لمبرر يوبع أن مات الأول أو لغير ذلك. فهل يجب إعادة الأعمال سابقة فيما إذا كانت مخالفة لرأي المجتهد الثاني؟ بعد الاتفاق على أن الأعمال اللاحقة المستقبلة يجب الإتيان بها على طبق التقليد الثاني، هذا ما بك قد يقال. ومقتضى القاعدة على ضوء ما ذكرناه شنو هو؟ عدم الإجزاء ولزوم الإعادة أو القضاء، لأن فتوى المجتهد الأول حكم ظاهري وقد قلنا إن الحكم الظاهري لا يغير الواقع فيلزم الحكم لعدم الإجزاء، هذا مقتضى القاعدة. ولكن قد تذكر عدة وجوه لإثبات الإجزاء. الوجه الأول التمسك بقاعدة العسر والحرج. عليكم السلام ورحمة الله. حيث يقال إن إعادة الأعمال من جديد فيه عسر وحرج واضح، والقرآن الكريم يقول ما جعل عليكم في الدين. ويرده أولا إنه بشكل عام لا يلزم الحسن. فإن العسر إنما يلزم لو قلنا بأن جميع الصلوات ينبغي إعادتها وجميع الصوم ينبغي إعادته وهكذا بقية الأعمال، مع أن ولكن هذا غير لازم. فإن الصلاة بشكل عام لا يجب إعادتها طبقا لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو خمسة، الركوع والسجود والقبلة والطهور. فإنه طبقا لهذا الحديث لا يجب إعادة الصلاة إذا اختل فيها بعض الأجزاء، ما دام لم يكن ذاك الجزء المقتل واحدا من الخمسة.
الشيخنا يمكن نتيجة ثانية، مثلا كما لو كان الفقيه المقلد أو المتابعان يرى أن وقت الغروب يدخل مع صلاة قرص، وقلنا هذا المقلد بهذا الصلاة، لأن المقلد الثاني يقول لا، يقول أنه بعد ذهاب الثمار المتقية.
صحيح، نادرا ماذا قد يصير هذا الشيء معكم نادرا هذا، بس هذا نادرا ماذا بس هذا قد جواب الثاني نجي. هذا صحيح، هذا الجواب الذي ذكرته أنا إذا أقول بشكل عام عصر حرف بل أحيانا قد يلزم، بل أنا لا أريد أن أنكر. المهم الجواب الثاني هو في الحقيقة
لا تجري إلا في باب الصلاة،
وهي المهم في باب الصلاة. إنسى هي الصعوبة وين؟ تقول له تعال صلواتك كلها، تعال ماذا عيد
الصوم
صوم ماكو بمحذور.
يقول مثلا للغروب يذهب عند سقوط القرص مثلا، ذاك صوم يجب
عليه على ماذا كان يعني يفطر، بعبارة أخرى ماذا عند سقوط القرص، والمجتهد الثاني يقول بل صح
ماذا
بل صح. فهذا الجواب الثاني حينئذ نجي. المهم الثاني، الجواب الثاني هو هذا، أن يقال أفرض أنه يلزم العسر والحرج في بعض الأحيان، ولكن هذا لا يلزم منه القول بالإجزاء، إذ نقول إذ من الوجيه أن نحكم على المكلف بأنه يلزمك الإعادة ما لم يلزم عسر وحرج، فإذا لزم فلا تجب عليك الإعادة، فأنت صلي مرة أو مرتين، قل مرة والمرتين ما بيها الإعادة، مرة ومرتين قل ما بيها يلزمونه عسر وحرج، فيها يعني عسر وحرج فرد مرة خلي عيد الصلاة، ما اليوم واحد ما اليومين، هذا ما بيه عسر وحرج. البقية الذي بيهن عسر وحرج لا يلزمك ماذا إذن لا يلزمك إعادتها. إذن قاعدة نفي الحسن والحرج لا تقول على أنه يلزم الإجزاء يلزم القول بالإجزاء لا وعدم وجوب الإعادة، وإنما تقول متى ما لزم من الإعادة حرج فلا تجبها. ومن الوضع الصلاة الأولى ما يلزم منها صلاة إعادة الصلاة الأولى، إعادة الصلاة الثانية، صوم قضاء صوم يوم واحد أو يومين ما بيحرج، فهذا يلزم بقية بما أنه بيحرج ما يلزم. إذن ما هو المركوز في ذهن كثير من الناس من أنه حسر حرج، إيش إنه هذا يقولون شنو حرج بطيئة واشتا تغبص نمسك حسر حرج يلزم ما يخالف. إذا ما دام ما وصل حسر حرج فأعرف، إذا وصل حسر حرج فحسر حرج ما يقتضي ماذا الإجزاء. هذا كله في الدليل الأول، بقية الأدلة يوم السبت إن شاء الله.